أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نأخذ قبسا آخر من نور القرآن، وهو من قوله تعالى في الآية 53 بعد 100 من سورة آل عمران: فأثابكم غما بغم. قال تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. الآية كما تعلمون تقع في أجواء، في سياق ما جرى في معركة أحد وما تلاها من أحداث، حيث انتصر المسلمون في بداية المعركة ثم وقعت بهم الهزيمة حينما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما أمرهم بالثبات في مواقعهم وأن لا يغادروها، فعصوا أمره وطلبوا الدنيا والغنائم، مضافا إلى ما حصل من إرجاف المنافقين داخل جيش المسلمين بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قتل. عدة عوامل أدت إلى أن تنقلب الموازين في المعركة ويتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. فالآية تقع في هذا السياق الذي تحكيه سورة آل عمران، هذا المقطع منها. فأثابكم غما بغم. الغم لغة معروف هو الحزن والكرب، لكنه في اللغة أصله في اللغة طبعا هو الستر. نعلم احنا في بحث الهلال مر بنا الأحاديث: فإن غم عليكم الهلال فأكملوا العدة، ستر عليكم لم تروا الهلال. فالغم هو الستر، لكنه في المصطلح طبعا يطلق على الحزن والهم الذي يصيب القلب بأي مناسبة، باعتبار أن الغم يستولي على القلب حتى كأنه يستره، فسمي غما لأنه يستولي على القلب فيستره ويغطي على انشراحه ووضعه الطبيعي فسمي غما. إذن معنى الغم معروف. من هنا إذن ينشأ سؤال، وهو: فأثابكم غما بغم. الغم إذن شيء سيء يصيب الإنسان. كيف عبرت الآية فأثابكم؟ هذا ليس ثوابا، الثواب يعطى للشيء الحسن، الغم يمكن أن يكون ثوابا. فإذا ما المراد بهذه الآية فأثابكم غما بغم؟ والمفروض أن الغم هو عقوبة وليس ثواب، ولو ترك الأمر لنا في التعبير لقلنا فأصابكم غما بغم، أما فأثابكم تحتاج إلى توقف عند هذا السؤال. ثم ما هو الغم الأول؟ ما هو الغم الثاني؟ فلذلك يمكن أن نعرض عدة وجوه للإجابة عن هذا السؤال الذي ربما يحوله البعض إلى إشكال. كثير يستشكلون على القرآن الكريم من هذا القبيل، من هذا من مقدار فهمهم المحدود القاصر يستشكلون على القرآن كيف يقول فأثابكم، وهل الغم ثواب أم عقاب؟ فهنا يمكن أن نعرض عدة وجوه للجواب، ومنها طبعا نعرف من مراد بالغم الأول والغم الثاني فأثابكم غما بغم. الجواب الأول أنه نرجع إلى معنى الثواب في اللغة الذي أصله الثلاثي ثوب، والثوب هو العودة والرجوع، كما نقول ثاب فلان إلى رشده، أي رجع إلى عقله وإلى حكمته. فالثوب لغة هو الرجوع، ولذلك المنزل يسمى مثابة، لأن الإنسان يخرج منه ثم يرجع إليه ويعود إليه، فمن أسماء منزل الإنسان يسمى مثابة. وفي قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي شيء يعودون إليه ويرجعون إليه باستمرار لكي يحصلوا على الأجر الذي يعد لمن زار البيت. فإذن الثواب هو مطلق ما يرجع إليه عمل الإنسان سواء كان شيئا حسنا أو سيئا. هذا من فهمنا القاصر ومن والمحدود، وربما من استعمالنا المتداول اعتبرنا الثواب مختص بالجزاء الحسن، وإلا لغة الثواب هو كل ما يرجع إليه عمل الإنسان، إن عمل حسنا فيثوب ويرجع إلى جزاء حسن، وإن عمل سيئا يثوب ويرجع إلى شيء سيء. فالثواب هو مطلق الجزاء، مطلق ما يرجع إليه الإنسان نتيجة عمله حسنا أو سيئا. فهذا أصلا الإشكال، نستطيع أن نقول ما إلى أصل الإشكال لأنه مبني على معنى متداول عرفا، لكن لا يختص به هذا المعنى. الثواب هو مطلق الجزاء سواء كان سيئا أو حسنا، الذي يرجع إليه نفس عمل الإنسان. فالخلل إذن فيما ارتكز في أذهاننا من أن الثواب هو فقط الجزاء الحسن، لا، الثواب هو مطلق الجزاء على الفعل سواء كان حسنا أو سيئا. ومثاله شاهده قوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وهل هم يثابون بالمعنى الذي نفهمه أم يعاقبون؟ يعاقبون الكفار، ومع ذلك أطلق ثوب، أي جوزية الكفار بما كانوا يفعلون. فعلوا شيئا سيئا يلقون شيئا سيئا، المؤمنون فعلوا شيئا حسنا يلقون ثوابا حسنا. وقال تعالى في آية أخرى من سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. شر، مثوبة أطلقت على الشر. فالآية إذن محل الشاهد هنا من هذا القبيل، فعلا هم المسلمون بهزيمتهم يستحقون العقوبة، لكنه لا مانع عن التعبير بالعقوبة بالثواب، لأن الثواب مطلق الجزاء سواء كان حسنا أو سيئا. فأثابكم أي عاقبكم، نعم لا مانع، غما بغم لما اقترفوه طبعا من معصية الفرار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتركه وحيدا في الميدان. فهذا الجواب الأول إذن وهو يزيل الإشكال من أساسه ويزيل السؤال من أصله، ولا يبقى له معنى لأن الثواب يطلق على مطلق الجزاء. لكننا نريد أن نمضي مع فهم مستشكل ونعترف بأن فعلا هو صح لغة هذا، لكن الاستعمال المتداول والأكثر للثواب وفي الجزاء الحسن. فنريد أن كما يقال تطير على قد عقلنا، فسرنا الآية على هذا المعنى المرتكز في أذهاننا بأن الثواب هو شيء حسن، الثواب يطلق على الجزاء الحسن والجيد. شرحنا الآية وفسرنا إياها على هذا المعنى، لأن هو هذا المستعمل والمتداول أكثر، خصوصا بشاهد ذيل الآية: فأثابكم غما بغم، تكملتها لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فهذا إشارة على أنه شيء جيد هذا، لأن نتيجته جيدة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فإذن فأثابكم فعلا بحسب الظاهر يراد منه الجزاء الحسن أولا، لأن هو هذا المعنى المستعمل كثيرا على ألسنتنا والذي يتبادر إليه المعنى، وإن كان لغة مثل ما قلتم، مضافا إلى أنه تكملة الآية تشير إلى أن هذا الثواب شيء حسن لأن نتيجته حسنة. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، هذا شيء حسن، فمعنى إذن يراد بالثواب الشيء الحسن. فهذا الجواب إذن الأول شيء جيد ويزيل الإشكال من أصله، لكن نريد أن تعطينا أجوبة بناء على ما نفهمه من أن الثواب هو شيء حسن. إذن نريد أن نتقدم بهذه الأجوبة ونحافظ على التسلسل. فالجواب الثاني إذن بلحاظ المجموع، وهو الأول بلحاظ المعنى المتداول عرفا، إن الله تعالى أصابهم بهذا الغم كفارة لما أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله من الغم بهزيمتهم وانفضاضهم عنه لما انهزموا وتركوه وحيدا في ساحة الميدان في وسط الأعداء. هذا جريمة كبيرة وجزاؤها أن يخلدوا في النار. لكن الله تعالى اكتفى بدل أن يعاقبهم بالعقاب الذي يستحقونه وهو جهنم خالدا فيها، اكتفى بأن يصيبهم بالغم. فالغم إذن بهذا المعنى فعلا ثواب، لأن اكتفى به رب العالمين كعقوبة يسيرة، اكتفى بها عما يستحقونه من العقاب على الفرار من الزحف وترك رسول الله صلى الله عليه وآله في وسط الميدان بين سيوف الأعداء المشركين. فإذا بهذا المعنى النسبي فعلا يصبح الإصابة بالغم وثواب، لأن اكتفى بها عقوبة رب العالمين عن العقوبة الكبيرة وهي الخلود في النار كونهم ارتكبوا هذه الجريمة وهي الفرار من الزحف. فإذا بهذا اللحاظ فعلا ثواب دفعت عنهم، هل إصابة بالغم دفعت عنهم عقوبة كبيرة كانوا يستحقونها. هذا إذن الجواب الثاني. لذلك قلنا إن الله تعالى أصابهم بهذا الغم كفارة لما أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله من الغم بهزيمتهم وانفضاضهم عنه، وهو يناديهم ارجعوا إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد وصفت الحالة في الجزء السابق من الآية، قال تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. الجريمة اللي ارتكبتوها ليست قليلة، فرار من الزحف وترك النبي صلى الله عليه بين الأعداء تستحقون على جهنم خالدا فيها، لكن الله تعالى رحمة بكم شفقة عليكم اكتفى فقط أصابكم بغم ودفع عنكم تلك العقوبة. فحينئذ ما هو الغم الأول، ما هو الغم الثاني بناء على هذا التفسير؟ الغم الأول هو الذي أصاب المؤمنين، والغم الثاني هو الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه فريدا وحيدا. فأصابكم الله غما أدخله على قلوبكم ودفع به عنكم عقوبة كبيرة نار جهنم خالدا فيها، بغم أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وآله حين فررتم من الزحف وتركتموه وحده، وإلا عقوبتكم كانت أكبر من ذلك. لأن قلنا نحن ضمن الأجوبة نعرف ما هو الغم الأول ما هو الغم الثاني، فالآن وفق هذا التفسير عرفنا الغم الأول ما هو الغم الثاني، فيكون الغم الأول ما أصابهم هم، والغم الثاني ما أنزلوه برسول الله صلى الله عليه وآله، فدفع الله تعالى عنهم العذاب العظيم المقدر لهم على فعلهم الذي توعد به الفارين من المواجهة. قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا كان المفروض الذي تستحقونه من العقاب على ما فعلتموه، لكن الله تعالى اكتفى بأن أصابكم بغم مقابل الغم الذي أدخلتموه على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك ورد في الآية السابقة عليها ولقد عفى عنكم، فهيجد فأثابكم غم في سياق العفو، فهو فعلا ثواب وفعلا شيء حسن الله تعالى أنزله بهم شفقة عليهم وإعطاء لفرصة جديدة لهم حتى يمشي الأمور كما يقال، وإلا لا يريد يأخذهم ما فعلوا لا ما ترك عليها من دابة. ففي الآية 152 قبل يقول ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذا الجواب الثاني. إذن الجواب الثالث الذي يمكن أن يذكر هنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله اغتموا لما فقدوه من الظفر بالمشركين وفوات الغنائم بعد أن أحرزوا النصر على الأعداء، ولكنهم بعصيانهم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله تحول النصر إلى هزيمة، وهذا الغم لأجل الدنيا طبعا على فوات الغنائم، وهو مذموم. فبدل الله تعالى غمهم هذا بغم لأجل الآخرة وتفويتهم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وعصيانهم لأوامره. فإذا هذا معنى جديد، فأصابكم غما بغم، أنكم كان غمكم أول الأمر لأنه فاتتكم الغنائم المشركين اللي كانت بين أيديكم، لأن النصر تحقق لهم وانهزم المشركون وصارت الغنائم لقمة سائغة بين أيديهم. ثم حصل التفاف خالد بن الوليد وتبدل النصر إلى الهزيمة. فأصابكم في البداية غم دنيوي لفوات هذه الغنائم التي كانت بين أيديكم ثم أفلتت منكم، وهذا غم دنيوي مذموم لا ينبغي أن يكون هو الغم الذي يعيشه المؤمن الصادق المخلص. فجعل بدل هذا الغم في قلوبكم غما آخر أخروي، وهو غم التقصير في حق الله تعالى وحق رسوله، إذ شعرتم بالندم على الهزيمة وترك رسول الله وحده. وهذا غم جيد، هذا غم للآخرة، لأنه غم على معصية على تقصير. فالله تعالى يريد لكم الكمال، يريد لكم السمو، فأثابكم أبدلكم بدل ذلك الغم الذي كان عندكم وهو غم دنيوي لأجل فوات الغنائم والظفر بما عند المشركين، أثابكم أعطاكم شيئا أثمن ينفعكم وهو غم أخروي. فإذا فأثابكم غما بغم، فأصابكم غما، هذا الغم الأخروي الذي حصل لكم بفوات نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والهزيمة عنه، بغم، بالغم الذي كان عندكم أول الأمر وهو الغم لفوات الغنائم والأمور الدنيوية التي أفلتت من أيديكم. فإذا هذا ثواب فعلا وجزاء حسن، لأن حولهم من هموم دنيوية ومشاعر دنيوية قاصرة لا قيمة لها إلى مشاعر وهموم أخروية تساعدهم على الكمال. ولعل هذا المعنى مناسب لتتمة النص، كي لا تحزنوا على ما فاتكم. لاحظ، كان هذا هو همكم أول الأمر، فوات الغنائم من بين أيديكم، لا، أثابكم أنزل في قلوبكم غما آخر يليق بكم كمؤمنين، وهو غم حينما يحصل منكم تقصير في طاعة الله ورسوله وارتكاب للمعصية. فهذا يمكن أن يكون بقية الآية شاهد على إرادة هذا الغم، كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وقد كان هذان الفريقان، فريق يريد الدنيا، فريق موجودين في جيش النبي صلى الله عليه وآله. قال تعالى في نفس الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فيكم من كان غمه وهمه الدنيا وتحصيل الغنائم، فلذلك تركوا مواقعهم في تل الرمات وذهبوا مع أصحابهم لكي يأخذوا الغنائم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. فمنكم، شوفوا الآية تقول منكم من يريد الدنيا كان همه واغتمامه لفوات الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، في الآية 152 يعني القبلة. فهذا الغم إذن ابتلاء وتمحيص من الله تعالى ليميز الفريقين. لذا جاء في بقية الآية في بيان حال الفئة التي نجحت في الامتحان وكان الغم ثوابا لها لغمهم وهمهم أخروي، قال تعالى في تكملة الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. شايف المتعب المرهق اللي يعاني من الخوف والقلق القلق والخوف الذي نزل بالمسلمين بعد أن التف عليهم خالد بن الوليد ومئتين من الفرسان من صناديد قريش، لضاقت عليهم الدنيا بما رغبت، ما يندلون وين يروحون. فلما شخص يكون يمكن مر به الشخص اللي يمر بمعاناة، سواء لا سمح الله فاقد لعزيز أو فد محنة ومن ينام لفد نومة هادئة، وكأنه يخرج إلى حالة جديدة لما ينتهي من هذه النومة ولو قصيرة منها، هذه رحمة من الله تعالى. فلاحظ إذن هذا الغم كان ثوابا لهم لترك ذلك الغم من أجل الدنيا. ثم الله تعالى أبدل هذا الغم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هاي الطائفة اللي كان غمها وهمها لله تعالى وللآخرة، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. في كتب السيرة روية بعض الصحابة كانوا شاهدين عيان يتحدثون عن هذه الحالة التي مرت بهم. روى الترمذي والنسائي والحاكم بالإسناد عن أبي طلحة أنصاري قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر، وما منهم يوم إذن أحد إلا يميل تحت جحفته. هكذا يقاوم، هذي قاوم بس يفك عينه ما يقدر، من الله تعالى نعمة به. وفي لفظ آخر عنه عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وأأخذه ويسقط وأأخذه. هل قد غلبهم النعاس؟ فكان النعاس نعمة لذيذة هانئة أحاطت بهم حتى تغسل وتزيل عنهم كل ما ألم بهم من حزن وألم وقلق وخوف. من المؤمنين الذين عادوا وسمعوا ولبوا نداء رسول الله صلى الله عليه وعادوا بعد أن اطمأنوا لأنه حي موجود، فرجعوا إلى القتال والدفاع عنه. فكان هذا النعاس غنيمة لهم وثوابا لهم حتى يزيل ذلك. بعكس طبعا المنافقين الذين أهمتهم أنفسهم، دول لا ما غشيهم النعاس، ظلوا قلقين متوترين خائفين. فصارت المسألة يعني هي من الله تعالى، ذولا كنايمين المؤمنين أو ذولا صاحين يحرسوه، صارت هي ترتبت هيك يعني. هم ذولا ما من الله تعالى عليهم بأمنة النعاس يغشى طائفة منهم، وطائفة قد أهمتهم، ذولا ما غشيهم النعاس، ظلوا يرجفون خايفين بالليل، فربك رتبها هي ذولا كنايمين وهذول المنافقين مستيقظين يحرسوهم طوليا. هذا إذن المعنى الثالث، وعرفنا ما هو الغم الأول ما هو الغم الثاني. المعنى الرابع أن الغم الثاني هو ما أصاب المسلمين في المعركة بسبب ما لحقهم من القتل والجرح، والغم الأول هو ما أصاب المشركين بعد رجوعهم من أحد، حيث تذكر الروايات أنهم تلاوموا على عدم إجهازهم على رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا لازلنا نريد أجوبة تفسر لنا الثواب بالمعنى الذي نعرفه في هذا المعنى الرابع. فأثابكم غما بغم، نحن نعلم، الله تعالى يقول نحن نعلم أنكم أصابكم غم وقتل وجراح وقلق وخوف في معركة أحد، نقدر لكم ذلك وأنه في سبيل الله، فجازيناكم وأعطيناكم ثواب، ثواب كثير دنيا والآخر. واحد من ذلك أن أدخلنا على المشركين غما بقدر الغم الذي دخلكم بسبب ما عانيتموه في معركة أحد. فأثابكم غما بغم، فأثابكم بغم أدخله في قلوب المشركين ثوابا لكم على الغم الذي دخلكم بسبب معركة أحد. كيف؟ أن المشركين لما عادوا من معركة أحد قطعوا مسافة من الطريق ثم توقفوا قالوا ما صنعنا شيئا مصاروا المسلمين بدينا وبقبضتنا لا قتلنا محمدا صلى الله عليه وآله لا رحنا للمدينة وخربناها على رؤوس أهلها أحد تعلمون خيام المدينة وصلوا قريش إلى المدينة فتلاوموا أننا ما فعلنا شيئا يعني هيك مجدت الأمور في قبضتنا والرأي ماذا قالوا خلينا نرجع من جديد ونجهز على المسلمين ونقضي على المدينة وأهلها أنا عم الرأي داور المشركون رجعوا من جديد يريدون أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي على رسول الله أن المشركين هكذا عندهم نية وما هو الإجراء يا إله قال تخرج لملاقاتهم أنت فقط ومن كان معك في معركة أحد لا يخرج معك شخص لم يشارك في معركة أحد بعضهم المسلمون جراحهم ما بلعوها خوفهم بعد قلقهم بعد والمشركون في عز انتصارهم وتريدنا نخرج بجراحاتنا بقتلانا شهدانا 70 شهيد بينهم الحمزة بن عبد المطلب وكثير من أعيان الصحابة مصعب بن عمير وغيره هكذا التكليف الإلهي ولب المسلمون جزاهم الله خير لب المسلمون هذا الدعوة من الله تعالى ومن رسوله وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات المشركين من جديد بجراحهم بآلامهم وصلوا إلى منطقة حمراء الأسد الله تعالى ألقى الرعب في قلوب المشركين بدأ واحد يقول للآخر يا معودين الانتصار الحققنا كافي ولقناهم درسا لن ينسوا هذا محمد قد خرج يريد أن يثأر لعمه ولقتلاه يوم أحد وهذا بعد ذا بلش بينا خلينا نكتفي بالنصر الحققنا ونروح إلى مكة وهذا كل شيء قالوا هذا الرأي هو الصحيح فألقى الرعب في قلوبهم ودور وغات من جديد ورجعوا إلى مكة فإذن هذا هو الوجه الرابع فأثابكم غما وحزنا وخوفا وقلقا ألقاه في قلوب المشركين بغم مقابل الغم الذي دخلكم بسبب القتل والجرح والخوف في معركة أحد هذا إذن الوجه الرابع وعرفنا الغم إذن الأول فأثابكم غما الغم الذي دخل على المشركين بغم الغم الذي أصابكم أيها المسلمون الوجه الخامس إن الغم الأول أقصد بالأول طبعا فأثابكم غما بغم هو ما أصابهم من الحزن والكرب والغم الثاني ما أصابهم في المعركة من القتل والجرح وفقدان الأحبة هذا معنى خامس تغير الغم هنا والغم هنا فأثابكم غما غما يعني أدخل على قلوبكم حزنا وقلقا وهما وكربا لأجل ماذا بغم لأنه أي غم من هذا الغم الثاني هو القتل والجرح والإصابة وفقدان الأحبة اللي هم أعيان الصحابة ذهبوا في معركة أحد فأراد الله تعالى أن يسليكم عن الغم الكبير الذي ملأ قلوبكم نتيجة القتل والجرح والإصابة وفقدان خيرة فرسانكم ورجالكم في معركة أحد بغم هم كرب يحيط بقلوبكم حتى مو الشاعر يقول والجرح يسكنه الذي ها أحيانا هكذا يعالج الغم بغم آخر يسليه عن ذلك الغم الأول ويشغله فالغم الذي لحقكم في معركة أحد بسبب القتل والجرح وفقدان خيرة رجالكم وأحبتكم كان غما كبيرا كيف يسليكم عنه أدخل في قلوبكم غما حزنا هما لكي يسليكم عن الغم الأكبر الذي كان بكم فإذن وفعلا ثواب فعلا وثواب لأن فيه تسلية بهذا الغم عن ذلك الغم الكبير فلما تجاوز الغم الكبير إلى الغم الأقل منه حينئذ جاءت أمنة نعاسا وحتى هذا الغم أزاله عن قلوبهم. فإذا فأثابكم غما، غم الحزن والكرب الذي أحاط بقلوبكم، بغم، غم القتل والجرح وفقدان الأحبة الذي حصل في معركة أحد. فأراد الله تعالى أن يسليهم عن الثاني وهو الغم بالقتل والجرح وفقدان الأحبة بالأول، وهو الغم بمعنى الكرب والحزن، شفقة عليهم ورحمة بهم. ولما حصلت التسلية عن الغم الكبير، غم القتل والجرح، بهذا الغم الثاني، أزال عنهم الغم وأبدلهم أمنة نعاسة. هذا إذن الجواب الخامس، وفيه معنيان للغم الأول والغم الثاني. الجواب السادس، أراد الله تعالى أن يبين لهم أن الحياة متصرفة بأهلها ومتقلبة من حال إلى حال، فلا يطمئنوا إلى عافية ورخاء إذا كانوا في عافية ورخاء، ولا يضجروا من شدة وبلاء إذا كانوا في شدة وبلاء، فلا يوجد في الدنيا ثبات واستقرار. قال تعالى في نفس السورة قبل عدة آيات: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالنصر الذي حققه المسلمون في بدر ليس من الضروري أن يتكرر في كل المعارك، فيمكن أن يتحول إلى هزيمة إذا لم يتمسكوا بأسباب الانتصار. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هذا القرح الذي أصابكم في معركة أحد هو مس المشركين قبلكم قرح مثله في بدر. فليستفد المؤمنون من التجارب وليأخذوا العبارة منها. هذا إذن ماذا نريد أن نقول بهذا الوجه السابع حتى نلخص؟ الله تعالى يعطي موعظة وتجربة للمسلمين أن الدنيا ليس فيها دوام، فإذا كنتم في حالة رخاء وعافية لا تغتروا بها، وإذا كنتم في حالة بلاء وشدة وضيق لا تضجروا منها، فإن الدنيا متغيرة من حال إلى حال، فيبدو أنكم وراء ذاك نصركم المؤزر في معركة بدر يوم الفرقان نصر كان غير متوقع بكل المقاييس، لا بالعدد مساوين للمشركين، المشركين كيف ضعفهم، بالعدة كذلك، بعض أصلا كم فرس كانت عندهم المسلمين، حتى السيوف ما كانت على عددهم، ربما بعضهم بالعصي خارجي، وذولاك بدر بخيلائها بهيبتها التي كانت لتضعفهم، بإمكانياتها بفرسانها. فظننتم أنه في كل معارككم سيأتيكم النصر جاهزا مثل ما حصل في معركة بدر. فأردنا أن نعطيكم درسا أن الحال، أن دوام الحال من المحال في هذه الدنيا، لا يمكن أن يتغير. للنصر أسباب، إذا تحققت هذه الأسباب يأتيكم النصر، إذا لم تتحقق لا يأتيكم النصر. فلا تغتروا بحالة الرخاء الذي تكون. وعليه فأثابكم غما بغم، أثابكم غما بالهزيمة التي وقعت يوم أحد، بالغم الذي أدخلتموه على المشركين بنصركم عليهم يوم بدر. لا يدوم الحال، كان حالكم هو إدخال الغم على المشركين في بدر، واليوم حالكم أن يدخل المشركون الغم عليكم في أحد، لا يدوم. فأثابكم غم، هذا درس لكم، موعظة، والموعظة غنيمة، والتجربة شيء يستفيد منها الإنسان. فأثابكم غما بغم، لكي لا تحصل عندكم هذه الموعظة وهذه التجربة بعد أن أدخلتم أنتم. فإذا الغم الأول في الآية هو الغم الذي دخل على المسلمين في معركة أحد، والغم الثاني هو الغم الذي دخل على المشركين في معركة بدر. فأثابكم غما بغم، أثابكم غما في يوم أحد، حتى يكون درسا لكم. لا تتصورون دائما أنتم تدخلون الغم على المشركين وتنتصرون عليهم. هذا إذن. وقد فإذن الغم الأول، وعلى هذا قلنا فالغم الأول ما أصاب المؤمنين يوم أحد، والغم الثاني هو ما أصاب المشركين يوم بدر. وقد لخصت التجربة والعبرة من هذه الواقعة بتكملة الآية: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. حتى سلكم درس وموعظة. ولا ما أصابكم، وفي آية أخرى طبعا من سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تطمئنون إلى رخاء ونعمة ولا تغتروا بها، وبالمقابل أيضا لا تضجروا، لا تسأموا، لا تعترضوا، لا تجزعوا إذا كنتم في ضيق وبلاء. هذا الحال في بدر، أنتم أدخلتم الغم على المشركين وانتصرتم عليهم، وفي أحد هم أدخلوا الغم عليكم وانتصروا عليكم. فإذا خذوا درسا وتجربة من هذا. الوجه السابع: إن الغم الأول هو ما دخلهم من الحزن والندم على هزيمتهم في المعركة وتفويت النصر الذي أنزله الله تعالى عليهم في بدايتها بسبب عصيانهم لأوامر القيادة النبوية المباركة. والغم الثاني هو ما أصابهم قبل ذلك من الهلع والرعب بسبب ما أشيع من مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما انكشف خلاف ذلك أبدله الله تعالى غما وكربا وندما بدل حزنهم الأول على مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الغم الذي دخلكم غم عظيم، لأنه غم نتيجة مقتل، هكذا ظنكم بأن رسول الله صلى الله قد قتل. فالله تعالى لا، قالكم خفيفة طلعت المسألة إن شاء الله، لا مغم بمقتل رسول الله، حي وموجود ويقاتل ثابت في ساحة المعركة. فأثابكم غم بسيطا بهذا الكرب والحزن الذي دخل قلوبكم بدل الغم الذي كان يمكن أن يحصل بمقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، دفع ذلك الغم بهذا الغم. الثامن، الوجه الثامن: ما ورد في كلام أهل المعرفة، ومنهم سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر ثاني قدس سره، وهذا المعنى في قناديل العارفين موجود، من أن الله تعالى يحدث في قلب السائر في طريق الكمال كربة عند وقوعه في المعصية، ولو كانت المعصية قلبية، ليس بالضرورة أن تكون من المعاصي المتعارفة على مستوى الشريعة، لا، على المستوى الأخلاقي، أي على المستوى الأخلاقي وليس الشرعي. ما فائدة هذه الكربة؟ كربة يعني هذا الغم الذي أشارت له الآية، الكربة لتنبيهه، تنبيه هذا، وإلفات نظره وإعادته إلى الصواب. إذن في مصلحته هذه الكربة القلبية وهذا الغم وهذا الهم، لمصلحته جرة إذن، ضوء أحمر يضيء أمامه حتى يلفت نظره لأنه في خطأ، نظير ما يعرف بوخز الضمير مثلا في المصطلح، أو تأنيب الضمير، تعبيرات أخرى لدى أهل السلوك سمى كربة القلبية. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. أسباب هذا التذكر عديدة، واحدة من الكربة التي تحصل في قلبه، فإذن هي ثواب لهم، شيء جيد لهم، تذكروا فإذا هم مبصرون، نتيجة طيبة إذن بعد هذه الكربة تحصل له. فهذا الغم الذي أصابهم هو نعمة من الله تعالى لتكميل نفوسهم وتطهير قلوبهم. إذن ماذا يراد؟ فأثابكم غما بغم، ها أي غما بعد غم، هنا ماكو غم أول وثاني، لا هنا غم متتالي. فأثابكم غما بغم أي غما بعد غم، كربة بعد كربة، لكي تعودوا إلى رشدكم وإلى العودة إلى الله تبارك وتعالى، كما تقول الآية تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن من كل وجه من هذه الوجوه إن شاء الله نأخذ درسا وعبرة من الآية الكريمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته ويهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.